بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في أذكار السجود، وقد أخذنا من الصيغ التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى سبع صيغ، وكلها ثابتة إلا الصيغة الأخيرة التي وردت في حديث عبد الله بن مسعود وعائشة: سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي. هذه لم تثبت، وقد رجع الشيخ رحمه الله تعالى عن تصحيح الحديث. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الثامن، أي الصيغة الثامنة من صيغ أذكار السجود: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم. هذا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو في صحيح الإمام مسلم، وهو خاص بصلاة الليل، أو كان يقوله عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل. والأصل أن ما صح في النافلة صح في الفريضة، وهكذا ما صح في الفريضة صح في النافلة، إلا ما دل الدليل على تخصيصه. فلو قاله في صلاة الفريضة جاز ذلك، لكن الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قاله في صلاة الليل. قال: وهذا وما بعده كان يقوله في صلاة الليل. التاسع: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. هذا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الإمام مسلم، قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست، ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا. هذا الذي هو من حديث عائشة. وأما سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة فهو من حديث عوف بن مالك الأشيعي، قلنا من حديث عائشة وهذا سبق نظر، الصواب من حديث عوف بن مالك الأشيعي: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وقد سبق شرح هذه الألفاظ عند الكلام على أذكار الركوع. قال العاشر: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. هذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي وغيره، وهو أيضا قاله في صلاة الليل، فوقعت يدي عليه وهو ساجد يقول، وذكرت هذا الذكر: اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. قال الحادي عشر: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، واجعل أمامي نورا، واجعل خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. هذا دعاء عظيم، دعاء عظيم. وهذا جاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، نعم، وهو في صحيح الإمام مسلم، وفيه هذا الدعاء، وهو من ضمن حديث ابن عباس الذي سبق معنا، الذي فيه: بت عند خالتي ميمونة وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها فرأيته قام لحاجته. الحديث عندما بات ابن عباس يرقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فهذا جاء في بعض الروايات، وفيه: وكان يقول في سجوده، وذكر هذا الدعاء العظيم، دعاء بالنور في القلب وفي اللسان، وهكذا أيضا في السمع وفي البصر وفي سائر الأعضاء. فإذا جعل الله عز وجل للعبد نورا في جوارحه في أعضائه في قلبه وفي لسانه فإنه يكون موفقا في الدنيا وفي الآخرة، يوفقه للخير في الدنيا وفي الآخرة، يرى ذلك النور ماثلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذا هو النور في الآخرة الذي يجعله الله عز وجل لأهل الإيمان يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أسمع لنا نورنا واغفر لنا. هذا النور في الآخرة. أما النور في الدنيا فالمراد به الهداية والتوفيق للخير، الهداية والتوفيق للخير، وهذا يشمل الأعضاء كلها، يهدي يديه ويهدي سمعه ويهدي بصره ويهدي قلبه للخير للخير. نعم. قال الشيخ نقلا عن السندي: أو المراد ظاهر النور، والمقصود أن يجعل الله تعالى له في كل عضو من أعضائه نورا يوم القيامة يستضيء به في تلك الظلم ومن تبعه. الأقرب أنه يشمل المعنيين معا، نور الدنيا ونور الآخرة. نور الدنيا في الهداية والتوفيق للخير، ونور الآخرة الذي يجعله الله عز وجل لأهل الإيمان في أعضائهم ويسعى بين أيديهم وبأيمانهم بسبب أعمالهم الصالحة التي قدموها. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الثاني عشر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو في صحيح الإمام مسلم، والحديث له طرق كثيرة ساقها الإمام مسلم في صحيحه. وفي هذا الدعاء العظيم كان يقوله في سجوده في صلاة الليل، في صلاة الليل: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. نقل الشيخ رحمه الله من تحفة الذاكرين، قال: فيه الاعتراف بالعجز عن القيام بواجب الشكر والثناء، أي اعتراف العبد بعجزه وأنه مهما عمل فلن يستطيع أن يشكر الله حق شكره ولا أن يحمده حق حمده سبحانه. قال هاهنا: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأنه لا يقدر عليه وإن بلغ فيه كل مبلغ، بل هو سبحانه وتعالى كما أثنى على نفسه. فكأنه قال: هذا أمر لا تقوم به القوى البشرية، يعني إحصاء الثناء على الله لا يطيقه البشر، ولكن أنت القادر على الثناء على نفسك بما يليق بها، فأنت كما أثنيت على نفسك. كلام جميل في شرح هذه اللفظة. انتهينا من هذه الصيغ، وهي كما ترى 12 صيغة من الأذكار التي يقولها المصلي في سجوده، فيحفظ منها المصلي ما يسره الله عز وجل، وينوع كما سبق تارة بهذا وتارة بهذا، وكلها ثابتة إلا الصيغة السابعة منها وقد سبق الكلام عليها. قال: النهي عن قراءة القرآن في السجود، النهي عن قراءة القرآن في السجود. وسبق معنا الكلام على النهي عن قراءة القرآن في الركوع، وهذا نظير هذا، يعني متقارب. قال: وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ويأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، سبق الحديث عند الكلام عن الركوع. قال: كما مضى في الركوع وكان يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء فيه. هذا حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم صحيح: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء فيه. وذلك لأن الدعاء كما ذكر أهل العلم فيه غاية التذلل، وفيه أيضا غاية الاعتراف بالعبودية لله سبحانه وتعالى. فلهذا كان مظنة إجابة دعاء المصلي أو العبد. قال: إطالة السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول، وربما بالغ في الإطالة لأمر عارض كما قال بعض الصحابة. كونه يكون متقاربا مع الركوع يدل على ذلك حديث البراء الذي سبق معنا في الكلام على الركوع. قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وجلوسه بين السجدتين قريبا من السواء، قريبا من السواء. فالركوع والقيام من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين من حيث الزمن تكون متقاربة، تكون متقاربة. وربما أطال في السجود كما ذكر الشيخ رحمه الله هنا كما قال بعض الصحابة، يعني بذلك شداد بن الهاد ابن الهاد رحمه رضي الله عنه. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث شداد بن الهاد وهو حديث صحيح عند النسائي وأحمد وغيره، قد صححه الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموضع، وصححه أيضا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في صحيح المسند مما ليس بصحيحين. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه، يعني خرج وهو يحمل ابن ابنته إما الحسن وإما الحسين، وأيهما أكبر الحسن أو الحسين؟ الحسن أكبر، الحسن أكبر. ولذلك تولى الخلافة بعد علي رضي الله تعالى، ثم تنازل بعد ذلك لمعاوية رضي الله عنهم أجمعين: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وأصلح الله به بين الفئتين حين نزل تنازل عن الخلافة لمعاوية، واجتمعت كلمة المسلمين وسمي العام ذلك العام سمي عام الجماعة. قال: فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه عند قدمه اليمنى، يعني تقدم يصلي بالناس ووضع الصبي عند قدمه اليمنى، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته، بين ظهراني صلاته أي في أثناء صلاته، في أثناء صلاته سجدة أطالها. قال: هذا شداد بن الهاد رضي الله عنه: فرفعت رأسي من بين الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد وأطال السجود والناس سجدوا ينتظرون الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. شداد بن الهاد استغرب من هذا الطول فرفع رأسه ينظر ما الذي حصل. قال: فرفعت رأسي من بين الناس فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سجد، في أثناء سجوده عليه الصلاة والسلام طلع الصبي على ظهره فاستمر في السجود. قال فرجعت إلى سجودي، رفع رأسه ينظر ثم رجع إلى السجود رضي الله عنه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك، هذه سجدة أطلتها. وفي بعض الروايات: سجدة ما كنت تسجدها، يعني ما قد حصلت من قبل. أشيء أمرت به أو كان يوحى إليه، أي في ذلك الوقت؟ قال: حتى ظننا أنه قد حدث أمر. قال الشيخ: هنا كناية عن الموت أو المرض، يعني ظننا أنه قد حدث موت أو مرض أو شيء، أو أنه يوحى إليه. قال عليه الصلاة والسلام: كل ذلك لم يكن، أي لم يحصل، ولكن ابني ارتحلني. ارتحلني قال أي اتخذني راحلة بالركوب على ظهري، هذا هو المقصود، أي صعد على ظهره عليه الصلاة والسلام. فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، كرهت أن أعجله من التعجيل أو الإعجال واضح، يعني حتى ينزل الصبي بنفسه، هذا من رفقه عليه الصلاة والسلام ومن رحمته. أخرجه النسائي وأحمد والحاكم وغيرهم، وهو حديث صحيح. قال: وفي حديث آخر: كان صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال: من أحبني فليحب هذين. وهذا جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند ابن خزيمة وغيره، يعني بهذا السياق: من أحبني فليحب هذين. وفي هذا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان، وقد قدم ناس من الأعراب فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام يقبل إما الحسن أو الحسين، فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قال: نعم. قالوا: لكن والله ما نقبل. فقال عليه الصلاة والسلام: أو أملك إن كان الله قد نزع أو أخذ من قلوبكم الرحمة؟ وقبل الحسن والحسين وعنده رجل، فقال ذلك الرجل: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. فالرحمة بالصغار أمر مطلوب، كان يتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتنافى هذا مع مقامه العظيم، هذه صفة محمودة يمدح عليه. ولذلك لما توفي ابن ابنته رفع إليه ونفسه تقعقع، أي يعالج سكرات الموت، ففاضت عيناه عليه الصلاة والسلام، أي دمعت عيناه. قال له بعض الصحابة: ما هذا يا رسول الله؟ أو: وأنت يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، يرحم الله من عباده الرحماء. فيؤخذ من هذه القصة، من هذا الحديث، جواز تطويل السجود في بعض الأحيان للعارف وللحاجة، كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام أنه أطال عندما صعد الصبي على ظهره، وهذا من رحمته، من رحمته عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي أيضا أن الانشغال اليسير في الصلاة بما لا يجعل المصلي يخرج عن هيئة الصلاة وعن المقصود منها، عن الطمأنينة وغير ذلك، أن هذا لا يضر بصحة الصلاة، لا يضر بصحة الصلاة. وهنا كلام للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى ذكر حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ساعى الشاب التي مرت بين يديه فقدم حتى جعلها تمر من خلفه فلم تمر من بين يديه، أو أرادت أن تمر بين يديه فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام حتى التصق بطنه بالجدار ومرت من خلفه. يقول ابن عبد البر في هذا الحديث دليل على جواز العمل في الصلاة، وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز منه إلا القليل الذي لا يخرج المصلي عن عمل صلاته إلى غيرها، يعني شيء يسير الذي يراه يعرف أنه يصلي ولا يظن أنه في غير صلاة ولا يشتغل به عنها، نحو حك الجسد حكا غير طويل وأخذ المربوط وقتل العقرب بما خف من الضرب، وقد أوضحنا هذا المعنى في مواضع من هذا الكتاب. يعني هذه أمور تستدعي أن يتحرك في صلاته وينشغل، لكن هذا لا يبطل عليه صلاته بل يستمر، ولو مرت عقرب بين يديه وضربها قتلها يستمر في صلاته، ولا نقول إنه يعيد الصلاة والشوكاني رحمه الله تعالى له كلام طويل حد نبيس حول هذا، حول مسألة الانشغال والحركة في الصلاة في كتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأنهار. يقول الحق الحقيق بالقبول أن يقال إن الصلاة بعد انعقادها والدخول فيها لا تفسد إلا بمفسد، قد دل الشرع على أنه مفسد كانتقاض الوضوء، ما رفع إذا حصل فسد الصلاة، ومكالمة الناس عمدا أو ترك ركن من أركانها الثابتة بالضرورة الشرعية عمدا، فمن زعم أنه يفسدها إذا فعل المصلي كذا هذا مجرد دعوة إن ربطها المدعي بدليلها نظرنا بالدليل، فإن أفاد فساد الصلاة بذلك الفعل أو الترك فذاك، وإن جاء بدليل يدل على وجوب ترك الفعل كحديث سكون في الصلاة فإنه حديث صحيح، قال له هذا أمر بالسكون وغاية ما فيه وجوب السكون وترك ما لم يكن من الحركات الراجعة إلى ما لا يتم الإتيان بالصلاة إلا به، فمن فعل ما ليس كذلك من الأفعال كمن يحرك يده أو رأسه أو رجله لحاجة فقد أخل بواجب عليه ولزمه إثم من ترك واجبه، وأما أنها تفسد به الصلاة فلا. كلام هذا لأنه حصل كلام كثير لأهل العلم وتفريعات، وبعضهم يبطل الصلاة بما لا دليل على أنه من المبطلات، ولهذا قال قبل هذا الكلام قال أقول قد خبط المفرعون في هذا المقام خبطا طويلا، واضطربت آراء جماعة من المجتهدين العاملين بالأدلة المثيرين لما صح من الرواية، يعني بسبب الضابط في هذا الأمر أو في هذه المسألة، يعني هل هناك ضابط نستطيع أن نضبط به الحركة التي تفسد بها الصلاة من الحركة التي لا تفسد بها الصلاة؟ يقول الإمام الشوكاني فإن قلت هل يمكن الإتيان بضابط يعرف به ما لا يفسد الصلاة وما يفسدها من الأفعال، قلت لا، بل الواجب علينا الوقوف موقف المنع حتى يأتي الدليل الدال على الفساد، يعني يقول أصل أنها لا تفسد إلا بدليل على فسادها كما سبق إذا انتقض وضوءه أو تكلم نعم مع الناس أو ترك ركنا من أركانها أو أيضا يلتحق بذلك ما لو أكل أو شرب في أثناء الصلاة، هذه أشياء واضحة. قال حتى يأتي الدليل الدال على الفساد، ومما يصلح سندا لهذا المنع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي العاص بن الربيع، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، وفي رواية لمسلم وأبي داود بينا نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر أو العصر وقد دعاه بلال إلى الصلاة إذ خرج علينا وأمامة بنت أبي العاص بنت بنته على عاتقه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وهمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه يعني على عاتقه، فكبر وكبرنا حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع، وسجد حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها فردها في مكانها، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته. سبحان الله، هذه رحمة عظيمة. وهذا رد على كثير من المتكلفين المتنطعين في هذا الباب. قال الشوكاني: وهذا الحديث الصحيح إذا سمعه المقلد الذي قد تلقن أن الفعل الكثير من مفسدات الصلاة، وتلقن أن تحريك الإصبع من مثلا ثلاث حركات متوالية لاحق بالفعل الكثير موجب لفساد الصلاة، خارت قواه واضطرب ذهنه، لأنه حديث صحيح ومع ذلك يرد على هذه التحديدات التي لا دليل عليها. يعني بعضهم يقول إذا حرك ثلاث حركات، ما الدليل على هذا؟ لا دليل يدل على هذا التقييد بثلاث حركات متواليات، ولا دليل أيضا يضبط الفعل الكثير. حتى الذي يقول مثلا الفعل أو الحركة الكثيرة أو الفعل الكثير، ما هو الدليل على هذا؟ يعني إذا نظرت في هذا الحديث، تخيل يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت ابنته، يضعها على عاتقه، فإذا أراد أن يركع يضعها ثم يركع ويسجد، فإذا قام حملها. لا شك أن هذه حركة عند هؤلاء تعتبر كثيرة، ومع ذلك ما تبطل الصلاة في هذا الحديث. فكما سمعت الأدلة التي جاءت ببيان بعض المبطلات الواضحة يقال بها، وغيره لا يقدم على القول بفساد الصلاة به ما لم يوجد دليل واضح. ما لم يوجد دليل واضح، هذا مؤدى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا الموضع. منقول من السيد جرار، قاله في العقيق اليماني. قال: فإن هذه الصبية لا تقدر على أن تستمسك على ظهره صلى الله عليه وسلم، الصبية، إلا وعمرها 3 سنين فصاعدا، فأخذها من الأرض ووضعها على الظهر، كذلك إنزالها ووضعها على الأرض يحتاج إلى مزاولة وأفعال تحصل الكثرة لدى هذا المقلد بما هو ليس من ذلك بكثير. وذكر أيضا حديث الصلاة على المنبر، وأنه كان إذا أراد أن يسجد نزل من على المنبر وسجد في أصله. قال الشوكاني في آخر هذا: فإذا كان ولا بد من تقدير الفعل الكثير المخالف لمشروعية السكون في الصلاة، فليكن ما زاد على ما وقع منه صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين. يعني يقول إذا كان ولا بد أن نأتي بضابط نضبط به الفعل الكثير الذي تبطل به الصلاة، فليكن ما كان زائدا على ما ورد في هذين الحديثين، فإنه فعل هذه الأفعال في صلاته الفريضة، والمسلمون يصلون خلفه وهو القدوة والأسوة، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وإنما فعل ذلك لبيان جوازه وأنه لا ينافي ما شرعه الله في الصلاة. ومن قال بخلاف هذا فقد أعظم الفرية وقصر بجانب النبوة وأوقع نفسه في خطب شديد، والهداية بيد الله سبحانه. كلام جميل في هذه المسألة، فصل واضح. نعم. نعم. لا تبطل الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالإعادة. فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك، الله عز وجل طلع. نعم. هو بارك الله فيك، هو ما أراد مسابقة الإمام، وإنما أراد أن ينظر ما الذي حدث، أراد أن ينظر ما الذي حدث. ولو كان فعله هذا كما سمعت مبطلا لأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد صلاة. نعم. نعم. أما إذا كان متهاونا فيدخل في جانب الاستهزاء ويكون أخطر من مسألة البطلان. تبطل الصلاة والتهاون خطير، إذا كان يتهاون ويستهزئ بهذه الأفعال بهذه العبادة ربما يؤدي به إلى كفر العياذ بالله، استهزاء بشيء من الدين وبشيء من العبادات، كما يذكر أهل العلم في الكتب التي صنفت في نواقض الإسلام.